سل العلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا سل العلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع حلقة جديدة من فتاوى السلام، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ أحمد محروس البلطيمي. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
يا مرحبا دكتور أحمد، حياك الله وإياكم، أحسن الله عليكم.
وعليكم أحسن الله، متعكم الله بالصحة والعافية. نعم شيخنا الكريم، سائل يسأل ويقول: هل ورد دعاء معين يقال مع الوضوء، وهل يجوز بشكل عام أن ندعو أثناء الوضوء بأي دعاء؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده
عليه الصلاة والسلام.
فهذا السؤال يتضمن مبحثين. المبحث الأول تكلم فيه السائل: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من أذكار أو من أذكار تقال في أثناء الوضوء؟ والمبحث الثاني: هل يشرع عموما الدعاء في أثناء الوضوء؟ فأقول عن الشق الأول ابتداء، أقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف أنه كان يأتي بشيء من الأذكار في أثناء وضوءه. الثابت في هذا عنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذكر بعد الوضوء، وهذا ورد في غير خبر، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح، وفيه أن من توضأ نحو وضوء هذا كذا قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا ثابت صحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا من جملة ما جاء في هذا الباب التسمية في أول الوضوء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الأخبار التي باجتماعها تدل أن الأصل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومن ثم يستحب للمتوضئ أن يقول في أول وضوءه: بسم الله، ثم يمضي بسم الله ثم يمضي في وضوء. فعندئذ الذكر الوارد إنما هو ذكر في أول الوضوء أو في آخر الوضوء. أما في أثناء الوضوء فلا أعلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا يثبت عندئذ. وهذا ينقلنا للمبحث الثاني: هل يشرع الدعاء في أثناء الوضوء؟ سيما وبعض الناس يعني اخترع لكل موطن ذكرا مخصوصا.
صحيح.
يعني إذا غسل الوجه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وإذا غسل يده اليمنى قال: اللهم آتني كتابي بيمين، اليسرى قال: لا شمالي. في غسل إذا
غسل نفسه
فيختار يعني أذكارا أو أدعية
صحيح
تلائم المقام، ويستحسن هذا ويرى أنه يعني جاء بشيء حسن.
هذا طبعا بعض الناس سمعوا أباءهم يعني في الموروث، لكن ليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يحتوني أن أقول بأن الوضوء عبادة، ابتداء الوضوء ليس أمرا من العادة يفعله المرء كيف أحب، لا، الوضوء عبادة من جملة العبادات الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الوضوء عبادة فينبغي على المرء أن يتقيد فيه بما ورد لئلا يكون مفتاتا على الشرع، يعني يكون متقدما على الدين أو متقدما على ربه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل نعى على أقوام فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين هو ما أذن الله به، الدين هو ما شرعه الله تعالى، كما قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين ما شرعه الله إما في كتابه أو ما على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الذين يخترعون ويبتدعون أمورا في الدين لم يأتي بها كتاب ولا سنة، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في اللفظ الآخر قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد.
رد بمعنى مردود،
مردود عليه، إذن غير مقبول، إذن لا ثواب له. فيجهد المرء نفسه في العمل وهو يظن أنه بهذا يقترب إلى ربه تبارك وتعالى أو يتقرب إلى ربه وأنه يزداد صالحا، فيفجأ أن ما عمله ما قربه من الله
على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن ثم بعض أهل العلم يقول في قوله تعالى وقدمنا ما عملوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يقول هذا في المبتدعة وإن كان أصل الآية في الكفار. كذلك في قوله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذه الآية ظاهرها أنها في المبتدعة لأن الواحد منهم يظن أنه يحسن والحق أنه ما أحسن، إنما اتهم الشريعة بالنقص لأنه لما رأى أن أذكار الوضوء هذه سنة أو أنها شيء حسن مع أنها لم يرد بها كتاب ولا سنة، فكأنه رأى نقصا في الشريعة فأراد أن يكمله، بل وربما رأى نفسه يعني ناقدا للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان ينبغي أن يقول هذا لكن ما قاله.
لا بعضهم يقول يعني أصد النبي صلى الله عليه وسلم وأوفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، إحنا ما إحنا
وهذا من العدوان الذي رده النبي عليه الصلاة والسلام. لما سمع الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، طبعا كان الخبر له قصة أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوتاته عليه الصلاة والسلام فجلسوا يذكرون عبادته فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم لبعض هو رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى هو السبب في قلتها إنه هو مغفور له يعني. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقد سمع واحدا منهم يقول أنا أصوم لا أفطر، والثاني يقول أقوم الليل ولا أرقد، والثالث يقول أنا لا أتزوج النساء. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهو يقول أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعلى هذا أرجع للأصل الأول فأقول إذا كان الوضوء عبادة فلا ينبغي للمرء أن يحدث فيه شيئا إلا بدليل. هذه الأذكار أذكار طيبة والأدعية أدعية رائقة، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلها في سجودك، اجعلها بعد الأذان وقبل الإقامة، يعني بين الأذان أوقات الإجابة، اجعلها في وقت السحر قبل أذان الفجر أوقات الإجابة، ادعوا بمثل هذه الأدعية. لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف هذه اللفظة التي يعني تعلمتها من عبد الله بن عمر ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا عطسا فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
في هذا الموضع.
أحسن الله إليك. يعني أنا أيضا أصلي على النبي بس مش في هذا المكان، ما هكذا علمنا رسول الله،
يعني عطس فيقول الحمد لله
الحمد لله
ولا يصلي على النبي في هذا في هذا المقام لأنه ليس من السنة
ليس من السنة، لكن في غير هذا المقام من جملة العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل ممكن ونرجو ممكن ثوابها.
يقول أحدهم حتى الصلاة على النبي مش عايزين نصلي عليه صلى الله عليه وسلم.
ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد سمع رجلا كهذا قال السلام عليكم بعد الحمد، قال الحمد لله والسلام عليكم أو الحمد لله والصلاة على والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فقال ابن عمر يرحمك الله والسلام على أمك. فكأن الرجل يعني وقع في نفس ما وقع في نفسنا الآن، يعني إيه جاب أمي للموضوع، أنا عطست فقلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة
تقول والسلام. يرحمك الله والسلام على أمك، طب أمي إيه اللي جابها في الموضوع. فكأن ابن عمر أراد أن يقول هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نختصر على هذه الكلمة. وإن أردت أن تقول لماذا جاء ذكر أمي هنا أقول أيضا لماذا جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا. نعم صدق ربي إذ يقول ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر ربنا تبارك وتعالى إلا ذكر حبيبنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم وصلى المرء عليه، فكان بذلك مأجورا طامعا في نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام في الآخرة، فهو حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يؤمن عبد بالله إيمانا صحيحا إلا بحب النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لكن من حبك له أن تتابعه عليه الصلاة والسلام وأن ترى أنه صلى الله عليه وسلم بيّن البيان الأكمل، ما قصر أبدا في البيان عليه الصلاة
والسلام.
فلو كان الذكر في أثناء الوضوء شيئا حسنا لكان صلى الله عليه وسلم بيّنه إما بقوله وإما بفعله وإما بتعليمه، أما ولم ينقل هذا عنه صلى الله عليه وسلم فخير لك أن تتابعه صلى الله عليه وآله وسلم أن تقف حيث وقف صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعظم السنة واتباع السنة. نعم شيخنا الكريم، ما حقوق الزوجة المعقود عليها ولم يدخل بها؟ هل تستحق المهر كاملا؟ وهل ترث كامل يعني إرث الزوجة؟ نعم شيخنا الكريم، إن مات يعني وهي معقود عليه.
يبقى إذن السؤال عن امرأة مات عنها زوجها بعد العقد.
نعم
نعم، امرأة مات عنها زوجها بعد العقد، هل تستحق المهر كاملا أو لا؟ وهل لها إرث أو لا؟ فأقول ابتداء، هذه القصة وقعت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذه الفتوى إن صح التعبير وقعت بعينها زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. امرأة يقال لها بروع بنت واشق، مات عنها زوجها، وكان الإشكال أنه لم يتفق على مهر مسمى، ما سمى لها مهرا معينا، ثم مات قبل الدخول، فعندئذ صار عندنا إشكال، هل ترث أو لا ترث؟ طب هل تعتد على هذا الزوج الذي مات أو لا؟ طيب مهرها إن قلنا تأخذ المهر، تأخذ بعضه ولا نصفه، وكم هو؟ فقضى فيها صلى الله عليه وآله وسلم بأن لها مثل صداق نسائها، يبقى لها المهر كاملا. ثم قضى صلى الله عليه وسلم بأن لها الميراث، وقضى بأن عليها العدة، عدة الوفاة، تتربص 4 أشهر و10. ومن أجل هذا لم يختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في هذا، أن المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول أنها تستحق المهر كاملا، بل ولو ماتت هي لكان مهرها كاملا مستحقا في تركتها، لأن الصداق إنما يستحق استحقاقا تاما بتمام الحياة الزوجية وتمامها بالموت، فإن مات أحد الزوجين استقر الصداق كاملا بلا خلاف بين العلماء. ثم إن هذه المرأة من جملة الزوجات، ومن ثم قال الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، جعل الله هذا للزوجات سواء كنا يعني مدخولا بهن أو لا، فعندئذ تستحق المرأة الصداقة كاملا. لكن أيضا عليها العدة، فقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الذين الاسم الموصول يشمل كل زوجة مدخولا بها أو لا، بل حتى مما يشمله هذا اللفظ الزوجة الحكمية وهي المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، إن مات زوجها في العدة قبل أن يراجعها، قال لها أنت طالق بعد الدخول مرة أو مرتين وفي أثناء العدة مات قبل أن يراجع، ترثه وتستحق كذلك الميراث كما قلنا، ويجب عليها أيضا أن تعتد بعدة الوفاة. وعلى هذا المرأة التي مات عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تستحق الصداقة كاملا وتستحق كذلك الميراث كاملا بحسب إرثها في المسألة بعينها، ثم عليها العدة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد. هل تعليق الصور في البيت كصور فرحي أنا وزوجي معا وأنا منتقبة حرام؟ يعني هي منتقبة طبعا، بس هتعلق صور الفرح، يعني أكيد ما كانت يعني داخل ولا خارج بشايفها يعني.
نعم. طيب يعني لو جعلنا السؤال في تعليق الصور ابتداء ثم مسألة كشف وجه المرأة وتعليق الصورة،
أنا ما أعرفش بقى هل وأنا منتقبة حاليا ولا هي في الصورة مش منتقبة
يعني، لكن يعني أجعل السؤال ابتداء في الجزء الأول مسألة تعليق الصور، وأقول أنه لا ينبغي بل لا يجوز ولا يحل أن تعلق صور ذوات الأرواح في البيوت. الصور التي فيها حجر أو شجر أو كذا وليس فيها روح الأمر فيها واسع، على ما روي عن ابن عباس أنه قال لرجل كان يمتهن الرسم، قال له ابن عباس إن كنت لابد فاعلا فارسم الحجر والشجر وما لا روح فيه. فعندئذ تعليق الصور المناظر الطبيعية كما نقول مثلا أنهار وأشجار ونخيل وكذا، هذا ليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى، لكن تعليق ذوات الأرواح هذا مشكل. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها عند البخاري في الصحيح، تقول اشتريت نمرقة ستارة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عند الباب ولم يدخل. إيش معنى؟ هي تقول في أول الخبر اشتريت نمرقة عليها تماثيل، وهنا أريد أن يتصور معي المشاهد تماثيل على الستارة إزاي، تماثيل اللي هي الصور، ومن ثم جاء في بعض ألفاظ الخبر قالت اشتريت نمرقة عليها صور، فقام صلى الله عليه وسلم عند الباب ولم يدخل، فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله
صلى الله عليه وسلم
ماذا أذنبت؟ كونك وقفت ولم تدخل وتغير منك الوجه أكيد في حاجة غلط. ماذا أذنبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالت يا رسول الله نمرقة اشتريتها أتزين لك بها، أو قالت لتجلس عليها وتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وعلماء الوصول يقولون النكرة في سياق النهي أو في سياق النفي تفيد العموم، فقول صورة هنا عامة
صلى الله عليه
تشمل الصورة المجسمة اللي هي المنحوتة، وتشمل أيضا الصورة المرسومة باليد من صورة ذوات الأرواح، وتشمل أيضا ما لا ظل لها للصورة الفوتوغرافية تدخل أيضا في هذا. ومسألة التعليق لا شك أنها أخطر من مسألة يعني دفن الصورة أو تخبئة الصورة أو كذا. ولا أستثني من هذا إلا المرآة، المرآة كانت على عهد عليه الصلاة والسلام وكان ينظر فيها صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ومما يروى عنه أنه كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي،
صلى الله عليه وسلم.
إذن الصورة التي
عند النظر في المرآة،
عند النظر في المرآة
نعم.
الصورة التي تظهر في المرآة هي مستثنات من الحديث الأول بفعله عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
ولأجل هذا الصور أيضا الموجودة النهار يعني هذه الأيام على هواتفنا أو على الهارد في الكمبيوتر وكذا ربما تكون ألصق ما تكون
حبس ظل،
ألصق ما تكون بالمرآة. المرآة تقوم أمامها فتظهر صورتك، ما أن تتحرك تزول الصورة. كذلك ما يعرض عبر الهاتف النقال الموبايل عبر شاشة الكمبيوتر عبر شريط الفيديو إنما هو شيء يعرض على الآلة فيظهر، بمجرد ما تترك الآلة أو تغلق الآلة يزول. فهذا أشبه ما يكون بالصورة التي تظهر على المرآة أو التي تظهر على سطح الماء، فهذه صورة مستثنة. أما صورة فوتوغرافية أو مرسومة وتعلق فلا. وحديث عائشة نص في هذا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، بل وفي بعض الألفاظ قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ينضاف للسؤال الجزء الثاني، لو كانت الأخت في الصورة يعني سافرة الوجه كاشفة عن وجهها، ولربما أيضا كانت الصورة أحيانا اتخذها لها محرمها مثلا، يعني كانت مع زوجها في تبسط بلا نقاب وبلا حجاب وبلا، وهي في أكمل وأبهى زينتها، أخذت لها هذه الصورة نعم من 5 سنين من 10 سنين، لكن الآن هل يجوز أن تري هذه الصورة لأجنبيين عنها؟ الجواب أن هذا لا يحل. الجواب حتى لو قلنا بالجواز اقتنائها يعني على صورتها الورقية فيقال لا يحل
دون تعليق طبعا، دون
إن قلنا بهذا يقال لا يحل أن تريها فلانا أو فلانا من الأجانب.
نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم وربنا يحفظ بيوت المسلمين جميعا.
آمين
اللهم آمين. نعم يقول أودعت أموالا ببنك فيصل يعني بنك إسلام وأخرج من الأرباح الثلث أو أنتفع بالباقي، هل هذا يجوز؟ نعم
سؤال مشكل. وأنا لا أتكلم عن بنك بعينه.
أيوة نعم.
إنما أقول البنوك كلها معاملتها ينبغي أن تعرض معاملة على المفتي. فإن كنت تريد التعامل بطريقة معينة فاعرض هذه الصورة المعينة على من تسأل فيقول لك هذه الصورة حلال أو هذه الصورة حرام. لكن الكلام عن بنك بالكلية هل معاملات هذا البنك كلها حلال أو كلها حرام، لا أظن أن مفتيا يعني يقوى على هذا، سيما ومن قواعد الفتوى أنهم يقولون الفتوى فرع التصور، يعني بناء على الصورة التي تنقدح في ذهن المفتي تكون
يعني كل الصورة أقول لك الحكم.
ومن هنا يقولون المفتي أسير المستفتي، يعني الصورة التي تصورها لي هي التي تأسرني فتجعلني أذهب يمينا أو أذهب شمالا. لكن لعل أخي استايل يعني كأنه يقول أعلم أن هذا البنك في معاملات بعض الشيء فأنا أتخلص من بعض الفوائد أو من بعض المال من أجل أن يحل لي الباقي. وهذا سمعت بعض مشايخنا يقول هذا، يقول يعني إذا كان الإنسان مضطرا لحفظ ماله ولا يجد إلا البنك الإسلامي فيضع هناك، لكن هناك بعض الأمور التي لا يخرج منها البنك الإسلامي كسندات الخزانة وكذا، بعض الأمور تجبر عليها البنوك الإسلامية وتفرض عليها فرض، فيأمره عندئذ يقول إن كنت مبتلا ولابد أن تحفظ المال هناك فاحفظه وتخلص من بعض الفوائد بمقدار الثلث أو كذا. نعم سمعنا بعض أهل العلم يقولوا بهذا، لكن من أجل أن أعطي فتوى خاصة في مسألة عامة كهذه لا أتوقف في هذا والله أعلم.
جزاك الله خيرا شيخ كريم فضل الشيخ أحمد، وربنا يرضى عنك، هكذا أهل العلم. ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. نعم شيخ، اللهم أمين يا رب. نعم شيخنا الكريم، في الوضوء هل لابد من سكب الماء بغزارة على العضو الذي يغسل، أم يكفي أن يبتل بشكل كامل وواضح، خاصة حين تكون المياه قليلة ونحاول أن نتوضأ بأقل كمية منها؟ نعم شيخنا الكريم.
هو الغسل، ما هو الغسل عند العرب؟ الغسل عند العرب يقولون هو إمرار الماء على الشيء، إمرار الماء على الشيء. فإذا مر الماء يسيل على الشيء فقد حصل الغسل، لا يلزم أن يكون الماء بكميات كبيرة غزيرة كما يقول السائل، بل يكفي أن يمر الماء على العضو ولو مر من غير، طبعا لا أقصد المسح، المسح ليس هناك ماء يمر، إنما يبل الإنسان أو يبلل الإنسان يده ويمر بها، هذا لا. أما أن يمر الماء ولو بقدر يسير على العضو فهذا يصح به الوضوء، بل هكذا كان وضوءه عليه الصلاة والسلام. حديث أنس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ولو عرفنا ما هو المد، يعني عرفنا يقينا أنه كان هكذا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. المد هو مجموع كفي الرجل المعتدل، يعني تخيل هذا القدر من الماء هو الذي كان يتوضأ به عليه الصلاة والسلام. وعندئذ ذهب مالك رحمه الله إلى أن الدلك واجب، كذا كان يقول. يقول مالك رحمه الله لا يتصور أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم بمثل هذا إلا مع الدلك،
حتى يصل الماء إلى كل،
حتى يصل الماء إلى كامل العضو،
العضو الذي يغسل يعني.
وإن كان الصحيح أن الدلك سنة، أن الدلك سنة، لكن يكفي إمرار الماء على كامل العضو. وأنبه أنه لو بقي جزء في العضو المغسول كاليد أو الرجل أو الوجه ما وصل إليه الماء فإن الوضوء لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، كما في حديث المقدام ابن ماعدة يكرب عند أصحاب السنن، أو حديث خالد بن معدان عذرا عند أصحاب السنن، وعند مسلم من حديث عمر أن النبي قال له ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. إذن لا يلزم الماء الكثير، بل يعني ورد عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد فيه ضعف في حديث سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الوضوء، أي في ماء الوضوء، حتى قال سعد يا رسول الله أفي الماء صرف؟ فقال لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار. طبعا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، لكن يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. ومن جملة الاعتداء في الطهور أن يسرف الإنسان في ماء وضوئه أو في ماء غسله. ومن العجيب أن بعض الناس سيما في المساجد مثلا ربما يعني أفرغ نصف خزان الماء على رجله،
من عنده وسوسة
من
في الغالب يعني
ربما أفرغ نصف الخزان على القدم لأجل أن يستوعب، ولربما صلى وهي يعني لم يصلها الماء، أو بقي فيها شيء لم يصله الماء. لكن الاقتصاد،
العبرة ليست بكثرة الماء يعني،
الاقتصاد هو السنة. الاقتصاد في هذا هو السنة. المهم أن يمر الماء مرورا على كامل المحل، سواء كان الماء المار قليلا أو كثيرا، سواء كان الأخ محتاجا إلى خلة الماء كما يقول أو غيره محتاج.
نعم شيخنا الكريم، فضل الشيخ أحمد محروس البلطيمي، متعكم الله بالصحة والعافية.
آمين.
ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم دكتور
أحسن الله. بارك الله رب العالمين.
صحبنا بلقائكم.
ده شرف لي والله. ربنا يبارك في عمرك يا رب، وجزاك الله عنا خيرا.
آمين.
اللهم آمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل القبول والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ورثوا الكتاب.